أما بعد، في مثل هذا الشهر، شهر شعبان المكرم من السنة الثانية للهجرة، أنزل الله سبحانه وتعالى أمره بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا التشريع حكما كبيرة، كان منها أنه لفت الانتباه إلى الصلة الوثيقة بين شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملته وملة سيدنا إبراهيم الذي بنى الكعبة، لأنه حينما تجد كتاب الله سبحانه وتعالى يوثق الصلة بين ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملة سيدنا إبراهيم تدرك هذا التناسب. واقرأوا إذا شئتم قوله تعالى: قل، والخطاب موجه إلى حبيبنا وإمامنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال أيضا: ثم أوحينا إليك، والخطاب موجه إلى حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقد كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومقصدا ووجهة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم في وصف إبراهيم وهو يصفه في حديث المعراج أنه أشبه الناس بصاحبكم، أي به صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن أيها الإخوة يتحدث عن هذا الحدث الكبير الذي حصل في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الشهر، شهر شعبان. نزل في القرآن توضيح وتفصيل يقول فيه سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آيات تتحدث بتفصيل وتوضيح تعالج أصل توجه هذه الأمة، تعالج أصل مقصودها، تعالج موضوع مفاصلتها، تعالج موضوع هويتها، تعالج موضوع تميزها. آيات في ظاهرها ربما يقرأها الإنسان على أنها تتحدث عن تحويل القبلة الظاهرة المجردة من التوجه إلى بيت المقدس، إلى التوجه من حيث الجهة إلى الكعبة المشرفة، لكن القرآن الكريم يحيط الموضوع بأبعاد فكرية وعلمية بعيدة، من خلالها تظهر مضمونات ما أحوجنا أيها الإخوة في وقت الاضطراب الثقافي وفي وقت الهجمة الثقافية والفكرية على ديننا الإسلامي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا في هذا الوقت الذي يجهل فيه الجاهلون إسلامنا ويجهل فيه الجاهلون أو يتجاهلون قدر سيدنا وإمامنا الإنسان الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا أيها الإخوة نقرأ هذه الآيات ببعض من التمعن والتأمل والتدبر. وقالوا، أي قال اليهود والنصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فجعلوا الدعوة إلى اليهودية والنصرانية سبب الهداية، هكذا ينقل القرآن. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فثبت بذلك الأصل الذي ينتمي إليه دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت الأصل الذي ينطلق منه الإسلام بوجهته ومقصوده وتوازنه واعتداله وإمامته للناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إمام الناس، قال إني جاعلك للناس إماما. وهكذا الدين الموصول بإبراهيم هو الدين الإمام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الرحمة المهداة إلى العالمين. قولوا، أجاب الله سبحانه، قولوا جميعا يا من يسكنون على هذه الأرض، قولوا، والخطاب على الخصوصية لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو على العموم لكل الناس، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي قولوا آمنا بالله وآمنا بالقرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتجلت عالمية الإسلام وتجلت خصوصيته العظيمة التي لا تجعله منحازا إلى رسول من الرسل، إنما هو يعظم بتعظيم الله كل أنبيائه ورسله وأحبابه وأوليائه. ثم قال سبحانه وهو يتحدث عن الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن هم آمنوا بإبراهيم وآمنوا بالنبيين من بعده وآمنوا بموسى وعيسى وآمنوا بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل إليه، آمنوا بالقرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ولم يقل بشبيه ما آمنتم به، ولم يقل بنظير ما آمنتم به، إنما قال سبحانه بمثل ما آمنتم به. إذا كان إيمانهم متطابقا مع إيمانكم بالله ورسله ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول الخاتم الرسول المرسل إلى العالمين كافة والقرآن العظيم الذي أنزل عليه، فقد اهتدوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وقد اهتدوا إلى مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي في أرضه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به تطابق تطابقا تاما فقد اهتدوا، وإن تولوا ولو عن مفردة واحدة من هذا الذي عده القرآن فإنما هم في شقاق، إنما تبعثهم نفوسهم وأهواؤهم على الشقاق، إنما تبعثهم نفوسهم وأهواؤهم على إحداث الفتن، إنما تبعثهم نفوسهم وأهواؤهم على خلق فتنة كل يوم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يصرون على النزاع، يصرون على الاختلاف، يصرون على إحداث الفتنة، يصرون على إحداث الشق في الأسرة الإنسانية. ديننا لم يكره أحدا على الإسلام، ديننا أعلن شعاره لا إكراه في الدين، ديننا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صالح العالم كله، صالح الوثني وصالح اليهودي وصالح المسيحي، ولم يكره أحدا على الإسلام أبدا، لكنه كان دين العدالة، كان الدين الذي لا يرضى بالظلم، كان الدين الذي يعطي للإنسان إنسانيته، ولا تكتمل إنسانية الإنسان حتى يدفع عن نفسه الظلم. فإذا صار كالخراف لا يقدر ولا يريد ولا يفكر أن يدفع عن نفسه الظلم، فإنه لا يرتقي إلى سدة إنسانيته. لهذا قال يوم أنزل آية القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأنه أراد رفع الظلم على الإنسان ليرتقي إلى إنسانيته. وقالت هذه الشعوب التي دخل الإسلام إليها وكل الشعوب العالمية، وقد رأوا أن الفاتحين يدخلون هذه البلاد، لكنهم لا يسرقون كما تفعل الجيوش التي تغزو البلدان، ولا يفسدون حرثا، ولا يقطعون نسلا، ولا يحرقون شجرة. تعجب الناس وهم يرون الفاتحين يدخلون ليأخذوا المال وليشتروا البضاعة بأموالهم وبالعملات المحلية التي يستعملها أهل البلدان. ما عرف التاريخ في يوم من الأيام غازيا يدخل إلا ويستبيح المال، إلا ويستبيح الأرض، إلا ويستبيح الإنسان. لكن الإسلام دخل بالعدالة وأزال الظلم، وكان الفاتحون رمز عدالة، وكانوا يكسرون الحواجز، حواجز الظلم عن الناس، حتى يرتقي الإنسان إلى إنسانيته. ولما فتح العالم، ولما وجدت المعاهدات الدولية التي أصبح من خلالها يستطيع الإنسان أن يرحل من مكان إلى مكان، يستطيع أن يقول رأيه، يستطيع أن يتحدث بمعتقده، ما بقي إلا أن يدفع الظلم عن نفسه في أرضه. إذا كان يستطيع أن يبلغ الإسلام بلسانه بكلمته، إذا كان يستطيع أن يبين الحق، فإنه في جهاد، مع أنه لا يستعمل السلاح، لأنه ينشر الدعوة ويحاور حتى ولو لم يؤمن أحد من الناس، هو في جهاد، لأن غاية الجهاد إنما هي التبليغ. وشتان شتان بين التبليغ الذي هو توصيل المعرفة إلى الناس في العالم ثم هم يختارون بعد ذلك، وبين ما حصل على سبيل المثال في إسبانيا عندما أكره الناس على أن يتركوا أديانهم، ولم يحصل هذا في تاريخ الإسلام. الإسلام كان يبلغ الدعوة ويكسر الحواجز التي تحول دون تبليغ الدعوة، فإذا وصلت الدعوة إلى الناس فقد قام هذا المسلم بما أمره به إسلامه. وعلى هذا فإن الإسلام يتبنى نشر العدالة، ويتبنى تبليغ المبدأ، ولا يتبنى الإكراه أبدا، ولا يكون في حال من الأحوال ولا في وجه من الوجوه سبب قمع من أجل أن يدخل الناس في الإسلام. هذا هو إسلامنا. فمتى سيفهم الذين لا يفهمون؟ ومتى سيبقى من يصر على شقاقه وعناده؟ متى سيبقى هؤلاء إما جاهلين أو متجاهلين لعظمة الإسلام، لسمو الإسلام، لإنسانية الإسلام، لعظمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ما جاء إلا بمكارم الأخلاق، الذي ما جاء إلا بالرحمة، الذي ما جاء إلا بالنور؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور، وأراد به محمدا صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحرص على نشر النور، صاحب القلب الرحيم، صاحب القلب الرؤوف، صاحب القلب الذي يتألم حتى لا يقع الناس في نار جهنم. مع الأسف منذ زمن بعيد قرأت في كتاب الباحثة التي لا أشك في إسلام قلبها حتى وإن لم تكن معلنة إسلامها على كل، حتى وإن لم تكن مسلمة فإنها مستشرقة منصفة، الباحثة أني ماري شيمل التي تقول، وهي تصف المستشرقين الغربيين، تقول: لقد حرص المستشرقون الغربيون على تصوير محمد صلى الله عليه وسلم بصورة السياسي العنيف الشهواني، ولم يكونوا يدركون ذلك الجانب الذي يمتلئ به قلبه، لم يكن لديهم تصور عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولا عن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى ولا عن حاله مع الله الذي كما تقول الباحثة فيه أنه كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بإظهار دينه وحفظ ذكره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هو السميع لما يقولونه من الانحراف، العليم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة هي لأهل الحق. حتى وإن جحدوا وعاندوا ونازعوا، حتى وإن كذبوا وافتروا صبغة الله، أي هي فطرة الله التي تجد في قلب الإنسان أيا كان هذا الإنسان، شرقيا أو غربيا، شماليا أو جنوبيا، صبغة الله. فالإسلام بمضموناته يجد جذوره في قلب كل إنسان، حتى ولو لم يسمع هذا الإنسان بالإسلام يوما من الأيام، لأن الله خلق الإنسان مستعدا لهذا الإسلام. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، نحن له ملتزمون بما أمر، لا نعبد غيره ولا نشرك به سواه ولا نتوجه إلى أحد مهما كان، بشرا كان أو ملكا أو حجرا. ثم قال: قل أتحاجوننا في الله، لأنهم كانوا يصرون على التميز ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، والإسلام يصر على المساواة الإنسانية، لذلك قال: وهو ربنا وربكم. ووقف رسول الله في حجة الوداع يقول: أيها الناس إن ربكم واحد. شتان بين تصور يقول فيه صاحبه: أنا متميز عنك لأنني من أبناء الله وأحبائه، وبين من يقول: لا، إن البشرية متساوية لا يتميز فيها أحد عن أحد، فأبو الإنسانية واحد ورب الإنسانية واحد، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هي المفاصلة السلوكية. فإذا كنتم تثيرون الفتن فنحن ننشر مبدأ ترك الفتن حتى لا تكون فتنة. هوية أعمالنا أننا ننشر العلم، هوية أعمالنا أننا نتقن العمل إن نحن التزمنا بأمر ربنا، هوية أعمالنا أنها تتوجه إلى مرضاة ربنا، لذلك قال: ونحن له مخلصون. فأعمالنا منضبطة بشرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله والذي فيه كل العدالة والذي فيه كل التوازن من غير إفراط ولا تفريط. إنه قال وهو يدل على المفاصلة الاعتقادية: لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. وهنا دل على المفاصلة السلوكية حين قال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لنا سلوك منضبط لا ينبعث من أهوائنا، لكنه ينبعث من خلال توجيه الله سبحانه وتعالى لنا والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أفما فهم هذا الرأس الذي يدعي أنه يمثل المسيحية، أما فهم أن الإسلام ليس دينا ظاهريا، أما فهم أن الإسلام هو الدين الذي وضع القواعد مع النص، فلم يكن النص إلا منطلقا يمر بالقواعد ليكون العقل أساسا فيه. فالعقيدة الإسلامية مصدرها النقل والعقل، والسلوك الإسلامي مصدره أيضا النقل والعقل. السلوك مصدره الفقه الذي يستند إلى الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا بالعقل الذي يستنير بالنقل ويمشي من خلال القواعد. الإسلام دين المنطق في العقيدة، ودين المنطق والعقل في السلوك. ولنا أعمالنا السلوكية المنضبطة بالفقه المرن الذي يتسع لكل زمان ومكان، ويقرأ المستجدات ويفهمها ويقدم الحلول بنوع من المنطقية والواقعية، لا يعيش المثالية الموهومة. وانظر إلى القرآن الكريم وهو يدخل في الحجة من خلال المنطق: أن تقولون إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. ما معنى هود؟ ما معنى اليهود؟ أيها الإخوة، الهود في اللغة التوبة، الهود التوبة. وما سمي اليهود يهودا إلا بعد أن تابوا عن عبادة العجل، فلما تابوا عن عبادة العجل سموا هودا وسموا يهودا لأنهم تابوا عن عبادة العجل. فهل تاب إبراهيم عن عبادة العجل؟ إن المنطق يأبى أن يطلق هذا اللفظ على إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في كل أحواله مستسلما لله. أمره الله سبحانه أن يذبح ولده فاستسلم هو وولده، فلما أسلما وتله للجبين. وأمر بنو إسرائيل أن يذبحوا بقرة لا أن يذبحوا أولادهم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فلا يتناسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع المذنبين التائبين، ولكنهم وإن أطلق هذا الاسم عليهم يحتاجون إلى توبة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتزام شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وما سمي النصارى نصارى إلا لأن تلاميذ المسيح نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام. أيقول العقل والمنطق إن إبراهيم يصح في المنطق، إنها آيات تعالج معالجة منطقية، أيصح هذا الإطلاق؟ يقول لهم اعملوا عقولكم. هل يصح في المنطق ان يطلق على ابراهيم انه كان يهوديا او نصرانيا؟ اقرأوا مضمون اللفظ واستعملوه في محله. ولقد مر معي وانا اقرأ في نسخ الانجيل الحاضرة حوار جرى بين المسيح واليهود، فقال اليهود فيه نحن أبناء إبراهيم، وأجابهم المسيح كما في نسخ الإنجيل لا بل أنتم أبناء إبليس لأنكم تشبهونه في الأعمال ولا تشبهون إبراهيم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى يوجه إلى منهج العلم ويدلهم إذا فتعلموا منهج العلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمكم المنطقية في الطرح، لأن اللفظ لا يتناسب مع المعنى. أما تستطيعون في المنطق أن تربطوا بين لفظة ودلالاتها؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ألم ينزل وصف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل؟ فلماذا تكتمونه؟ ومن أظلم ممن كتم وقد قرأ في كتابه وصف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل؟ إنه الظلم العظيم، إنه الظلم الكبير الذي يقرأ فيه الإنسان كتابا أنزل من السماء يقرأ فيه وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله الخاتم. وكان اليهود في زمن رسول الله الذين أسلموا الذين دخلوا في الإسلام يقرؤون على الأصحاب وصف رسول الله في التوراة ووصف أمته، ونقل رسول الله بوحي من الله مضمونات وصفه في التوراة. عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاء وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. فعلماء الكتاب الذين يعلمونه على الحقيقة، ولا أظن رأسا يصل إلى ما وصل إليه حتى صار ممثلا للمسيحية، لا يقرأ ما جاء في كتبه من وصف محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو الشقاق الذي ينبغي أن يترفع الإنسان عنه. نتحدث مع عقلاء المسيحية، يتصل بي عقلاؤهم، أتصل بعقلائهم، وقد اتصلت بعدما سمعناه من الكلام الذي إما أنه يدل على تجاهل وقد علم، أو يدل على جهل، وفي الحالتين الأمر مصيبة. اتصلت بعقلاء المسيحية وكبارهم واتصلوا بي وأنكروا ذلك وقالوا لا نوافق على ما قيل، وقلنا نحتاج إلى موقف معلن صريح فلا يكفي الاتصال، طالما أننا نبني مجتمعا متماسكا، طالما أننا لا نقلد، طالما أن العاقل لا يقلد، فإن قلد واحدا منا يكون عابدا للمقلد، وهكذا قال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا يصح التقليد في هذه الحالة، ولا يعذر عظيم من عظماء المسيحية في مجتمعنا هذا، لأن مجتمعنا ليس فيه اليهودية. إن كان هناك في المجتمعات العالمية الأخرى عقلاء من اليهود فليعلن، لا يصح في حال من الأحوال الصمت، وينقل ويستشهد في محضر يحضره الإعلام ويسمعه العالم، يستشهد بنص قاله حاقد جاهل يصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء إلا بالأفعال الشريرة الشيطانية. وعندما سمعت النبأ أيها الإخوة أردت توثيقه، لأن خبرا كهذا يشكل صدمة. رجعنا إلى أكثر المصادر العالمية والمصادر الحيادية، فحصل ما يسمى بالتواطؤ باللغة، التواطؤ أي اشتراك، فاشترك الجميع حتى استطعنا تكوين صورة كاملة. وباللغات أبلغني من قرأ نص الخطاب باللغة التي قالها صاحب الخطاب، فلم نكن نريد التجني قبل التوثيق، لكنني أعجب وأعتب وأكاد أشجب وأقول إنه من المعيب بعد كل هذا أن ندعي أو أن يدعي بعض أبناء جلدتنا الذين يظهرون بالصورة الإسلامية أننا لم نفهم ونريد استيضاح. لا، البرلمان الباكستاني كلهم لا يفهمون، كلهم لا يفهمون. يأتي شخص يشتمك ويشتم أباك ويشتم دينك وتقول له أنا لم أفهم، أليس هذا معيبا؟ هل بلدنا بلد لحرية الكلمة؟ إذن فلنتحدث بوضوح. إن لم يكن يسمح للكلمة الحرة فليقضي الله أمرا كان مفعولا، سنقول الحق. لكن أليس من المعيب ألا يكون لنا موقف؟ البرلمان الباكستاني في الدولة العلمانية يدين إدانة كاملة، والهيئات الإسلامية في تركيا تدين إدانة كاملة، واتحاد علماء المسلمين في العالم يدين إدانة كاملة، ونحن لم نفهم ونريد استيضاح. لا مشكلة عندنا عندما نقول أخطأت، أصلح خطأك، لا نريد اعتذارك، شبعنا من هذا وسئمنا منه، أصلح خطأك، أخطأت. ونحن أصحاب واقعية في الطرح، أصحاب منطقية، ما عندنا معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله هو الذي ينزل الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا أخطأ شخص ما ينبغي عليه أن يرجع عن خطائه لأنه أساء إلى الإسلام وأمة الإسلام ورسول الإسلام، ينبغي أن يكون لنا موقف. ولا أريد أن يكون هذا الموقف إسلاميا مجردا، بل أريده إسلاميا مسيحيا، لنؤكد أننا نفهم الإسلام وأن مسيحيي الشرق يفهمون الإسلام أكثر مما يفهم الغربيون الذين لا يعرفون اللغة العربية ولا دلالاتها، ويطلعون على الإسلام من خلال أقلام مستشرقين كتبوا بحسب تصوراتهم. لا بد من موقف، يكفي أننا في المواقف التي يساء فيها إلى سيدنا محمد الرمز الأكبر ويساء فيها إلى الإسلام ومنهجه الرباني العظيم، نبقى في صورة هي أشبه بصورة الخجول والحيي في أحسن الأحوال. فليكن لنا موقف كمجتمع إسلامي مسيحي شرقي، ولنقل نحن لا نقلد مخطئا، فلتقل المسيحية العاقلة نحن لا نقلد مخطئا حتى ولو كان رأسا. أما سمع هؤلاء أن امرأة قالت لرأس الأمة الإسلامية التي ليس فيها طوائف، أمة واحدة كانت وما تزال إن شاء الله، عندما وقفت امرأة فقالت لعمر الذي كان يمثل المرجع الديني الأعلى ويمثل المرجع السياسي الأعلى، قالت له أخطأت يا عمر. فليتعلم هؤلاء وليقولوا لعظمائهم أخطأت وارجع عن خطأك، وعندها لن يتحرك الفوضويون، وعندها نستطيع بناء المجتمع، بناء الحضارة، نستطيع بناء متماسكا لا يستند إلى الشقاق، لكنه يستند إلى العلم، يستند إلى الحق، يستند إلى الإنصاف. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا من شعارات الإسلام، ولا تسألون عما كانوا يعملون. حينما يقعون في الخطأ سيقول السفهاء من الناس الذين لا عقول لهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا توجهوا من بيت المقدس إلى الكعبة؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد استوقفني قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط على التنكير، ولم يقل إلى الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر، إذا بلغنا عن النبي المرسل أمر فهذا الأمر هو صراط مستقيم بالنسبة لنا، فإذا نسخه وأمرنا بغيره فإنه صار صراطا مستقيما، وصار الرجوع إلى ذلك الأول انحرافا. وهذا يدل على القاعدة الشرعية التي تقول الحسن ما حسنه الشرع، لا حسن لذاته ولا قبيح لذاته، الحسن ما حسنه الشرع. الصراط المستقيم لا تهتدي إليه إلا من خلال توضيح الله، إلا من خلال بيان الله، إلا من خلال دلالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط فيها ولا تفريط، نحن أمة التوازن والاعتدال، لتكونوا شهداء على الناس. المعيار لتكونوا الشاهد والمعيار على المفرط والمفرط. ويكون الرسول عليكم شهيدا لأنه معيار التوازن على الإطلاق، فهو رمز التوازن بين البشرية والروحانية. هو صلى الله عليه وسلم رمز التوازن في الأخلاق، رمز التوازن في المعاملة، رمز التوازن في السلوك، فهو مركز التوازن وهو مظهر الاعتدال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هل فهمتم أن هذا الرسول ناطق رسمي عن الله؟ هكذا يقول القرآن. هل عرفتم أن هذا الرسول لا ينطق عن الهوى؟ هل عرفتم أن هذا الرسول لو تقول على الله بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ولقطع منه الوتين؟ فهو مؤتمر بأمر الله، قال الله له ليس لك من الأمر شيء. لا يستطيع أن ينطق بكلمة ولا أن يفعل فعلا إلا بأمر إلهي. إلا لنعلم من يتبع الرسول، المؤتمر بأمر الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. تلك هي حقيقة، إذا فهمها يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا الاتباع وهذا النظر إلى من لا ينطق عن الهوى، الذي ينطق عن الوحي ليستسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الذين هدى الله فإنه يلذ لهم سرورهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الذين أضل الله فإن المشقة كل المشقة وإن المصيبة كل المصيبة تكون عليهم حين يقال لهم اتبعوا رسول الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الذي اتبع أمر الله سبحانه وتعالى في المنسوخ قبل أن ينسخ هو على صراط مستقيم، وأما بعد أن ينسخ فلا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وجهه إلى هذا الأمر، وكأنه سبحانه يقول لهؤلاء جاء محمد صلى الله عليه وسلم فعطلت شريعته شريعة موسى وعيسى، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيجد إمام المسلمين قد شرع في الصلاة فيقتدي بإمام المسلمين معلنا ولاءه لمحمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوجه قلوبنا إليه، أن يجعل اعتمادنا في الأمور كلها عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهتدي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسير على خطاه، يهتدي بأقواله وأفعاله وأحواله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.